أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدورنا لشرح مسنوناته، ووفق جوارحنا للاشتغال بطاعاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عدد معلوماته، وأن محمدا عبده ورسوله المؤيد بمعجزاته، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وإخوانه من النبيين وآل كل وسائر الصالحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين. أما بعد، فأيها الكرام، هذا هو لقاؤنا العاشر من لقاءات شرح كتاب الصوم من منحة الباري بشرح صحيح البخاري للعلامة زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وما زلنا في الحديث عن الباب، لم نكمله، باب قضاء الصوم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد ابن يونس، حدثنا زهير، حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مناسبة الحديث للباب، باب متى يقضى قضاء رمضان، ظاهرة في أن عائشة رضي الله عنها ما كانت تقضي إلا في شعبان. قال الشيخ رحمه الله: زهير أي ابن معاوية الجعفي، يحيى أي ابن سعيد الأنصاري لابن كثير، يعني هو يحيى بن سعيد وليس يحيى ابن كثير كما وقع لبعضهم، نبه عليه شيخنا، يعني بعض الشراح ظنه يحيى بن كثير ففسره بذلك، إلا أن شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتاب فتح الباري نبه على أنه هو يحيى بن سعيد الأنصار. عن أبي سلمة أي ابن عبد الرحمن: كان يكون، كرر الكون تحقيقا للقضية. عائشة رضي الله عنها كررت الكون، يبقى إذن كرر الكون تحقيقا للقضية وتعظيما لها. كان يكون، فهي تريد أن تؤكد على القضية وأن تعطيها قدرها، فلذلك قالت هذا. قال: أو تقديره كان الشأن يكون كذا. وذكر الثاني بلفظ المستقبل، يعني كلمة يكون، لأن كان فعل ماض، أما يكون فعل مضارع، والفعل المضارع يفيد الحال والاستمرار، يعني يأخذ الزمن الحالي وبعض الزمن المستقبل. وذكر الثاني بلفظ المستقبل لإرادة الاستمرار وتكرر الفعل. فكلمة يكون فعل مضارع، والفعل يدل على الاستمرار، يدل على الاستمرار، ويدل كذلك على تكرر الفعل، فهو يقع حالا ويقع مستقبلا. وقيل إنه زائد، قيل إن كلمة يكون هنا زائد. يبقى احنا عندنا هنا كم احتمال؟ واحد، تحقيقا للقضية وتعظيما لها. اثنين، تقديره كان الشأن يكون كذا. ثلاثة، قيل إنه زائد، كما في قول الشاعر: وجيران لنا كانوا كرام. فهنا الشاعر اللي هو الفرزدق في هذه القصيدة، منها هذا البيت، بيت: فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام. ففصل الفرزدق بين الموصوف اللي هو جيران وبين الصفة اللي هي كرام بكلمة كانوا، وهي زائدة، وهي زائدة. فالشيخ يريد أن يقول إنها أيضا هنا زائدة. قال من رمضان ساقط من نسخة. قال يحيى أي ابن سعيد الشغل بالرفع فاعل فعل محذوف أي يمنعني. فلو احنا قدرنا فعلا محذوفا يرفع هذا الفاعل يمنعني الشغل فيمنعني هيبقى فعل مضارع وإيه ومفعول مقدم والشغل فاعل مؤخر. قال أو مبتدأ محذوف الخبر أو مبتدأ محذوف الخبر يعني مبتدأ وخبره محذوف. طيب المبتدأ اللي هو إيه الشغل والخبر هو إيه قال أي مانع لها يعني والشغل مانع لي من النبي أي من أجله من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نسخة قال يحيى ذاك أعني الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد من الشغل أنها كانت متهيئة لاستمتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أوقاتها إن أراده. وأما في شعبان فإنه كان يصومه أو أكثره فتتفرغ هي لقضاء صومها فيه. قال وفي الحديث أن القضاء موسع ويتضيق في شعبان. ما معنى القضاء موسع؟ مش القضاء نفسه هو اللي موسع، لا، وقت القضاء موسع. فهنالك واجب على قدر الوقت ووقت على قدر الواجب بالضبط، كمثل الصيام في رمضان. لا يستطيع الإنسان مثلا أن يصوم رمضان مرتين أو ثلاثة، هو قصارى ما يستطيع الإنسان أن يصوم رمضان يوم واحد مرة واحدة، لأن هو له بداية وله نهاية على قد العمل المطلوب بالضبط. فهذا بيسموه فعل مساو للإيه للوقت أو وقت مساو للفعل. وهناك واجب موسع، واجب موسع يعني زي ما ربنا تبارك وتعالى طلب منا أن نؤدي مثلا صلاة الظهر وهي عبارة عن 4 ركعات بتاخد 10 دقائق صلاة تقريبا من الوقت، لكن أتاح لنا ساعتين ونص 3 ساعات نقدر نصلي فيها صلاة الإيه الظهر. فممكن نكرر صلاة الظهر دي 10 مرات و20 مرة والوقت يسعنا، فلذلك يسمونه وقت موسع. نعم، فالقضاء هنا موسع يعني معك كم يوم أنت تركتها من رمضان بسبب عذر ما، 10 أيام مثلا، فمعك ما شاء الله 330 يوم تقدر تقضي فيهم 10 أيام دول زي ما أنت عاوز من أي موضع فيه. قال ويتضيق في شعبان يعني شعبان يبدأ المسألة تبقى ضيقة بقى، ممكن يكون إنسان أفطر شعبان رمضان كله فيبقى معه شعبان كله يدوب على قد، وده اسمه واجب مضيق. قال وأن حق الزوج من العشرة والخدمة مقدم على سائر الحقوق ما لم يكن فرضا محصورا في الوقت. وده أخذوا من إن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن المانع لها من أن تقضي اشتغالها بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم من العشرة والخدمة، فمعنى ذلك أنها قدمت حق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يريده منها على قضائها للصيام الفائت منها. وذلك ليه؟ لأن المسألة محكومة بالوقت. طيب ما الوقت موجود وياها والوقت موسع، فيمكن تأجيل الإيه؟ تأجيل الصيام. يقول الشيخ ما لم يكن فرضا محصورا في الوقت، فإن كان فرضا ووقته ضيق، إن كان فرضا ووقته ضيق، ففي هذه الحالة تدع خدمة الزوج وتدع عشرة الزوج وتلتفت إلى الفرض المضيق. قال البخاري باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وقال أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. باب الحائض تترك الصوم والصلاة أي وجوبا، أي وجوبا لمنع الشارع لها من ذلك. فيشترط للصوم والصلاة النقاء والخلو من الحيض والنفاس. فالحائض تترك الصوم وتترك الصلاة وجوبا لا يصح منها أن تفعله. وقال أبو الزناد هو عبد الله ابن زكوان، عبد الله ابن زكوان قال إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، لتأتي كثيرا على خلاف الرأي أي للعقل والقياس، بمعنى أنها كثيرا ما تخالف هذه الأمور العقل، فالإنسان يقول طيب يعني هي ممنوعة من الصوم فتمنع أيضا من الصلاة، طيب ماشي إذا منعت من الصوم والصلاة فتقضي الصوم والصلاة، لكن الشرع قال تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فربما ذلك يكون على خلاف القياس وعلى خلاف العقل، لأنه إذا امتنعت منهما معا فتقضيهما معا، لكن الشرع فرق بينهما. ولهذا لما سألت معاذة العدوية أم المؤمنين عائشة قالت ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لها أحرورية أنت، يعني من الخوارج، أحرورية أنت، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لو أمروا بقضاء الصلاة لفعلوا لكن لم يؤمروا. تريد عائشة أن تقول إن الأمر إيه؟ إن الأمر يعني تعبد من الله تبارك وتعالى. قال فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، بدا أي غنا، لا يجد المسلمون غنا من اتباعها، يعني لا بد وأن يتبعها، من أن يتبعها المسلمون ولا يتركونها. قال من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، من ذلك أي مما هو خلاف الرأي، هذا الشيء اللي هيذكره الآن إن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة هو خلاف القياس، خلاف العقل، خلاف الرأي. قال أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة إذ قضية الرأي تساويهما في القضاء، معنى أنهما الرأي يفهمهم إزاي؟ يفهم أنهما متساوين في القضاء. لماذا؟ لأن كلا ترك للعذر، فأنت لأجل أن المرأة حائض فتركت الصوم وتركت الصلاة، فإذا يبقى لما تيجي تقضي تقضي الصوم وتقضي الصلاة، فمعنى ذلك والشرع جاء عمل إيه؟ طالبها بقضاء الصوم ولم يطالبها بقضاء الصلاة، وتنازل عن الإيه؟ عن مسألة الصلاة، فهنا خالف قياس الإيه؟ الرأي والعقل. قال ولكن فرق الفقهاء بينهما بأن الصوم لا يقع في السنة إلا مرة فلا يشك قضاؤه، بخلاف الصلاة فإنها تتكرر كل يوم فيشق قضاؤها. وهنا نتوقف وقفة أيها الأحبة الكرام لنؤصل أصلا. هذا الأصل هو أن الإنسان إذا ظهرت له الحكمة فيما شرعه الشرع وتعبده به فبها ونعمت، وإذا لم تظهر فهو يتعبد لله تبارك وتعالى بما أمر ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعبد بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقة ويقينا في أن الله هو الحكيم فلا يشرع شيئا إلا لحكمة، وثقة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا يأمر إلا بما فيه الحكمة، لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي الكتاب والحكمة. فإذا ظهرت الحكمة فبها ونعمت، وإذا لم تظهر الحكمة فنحن نتعبد بالنص لله تبارك وتعالى. هذه مسألة. مسألة ثانية، إذا استخرجنا حكمة زي الشيخ رحمه الله هنا ما قال إن الفقهاء فكروا وفرقوا بين الصلاة والصوم، فقالوا إن الحكمة في أن الصوم يقضى لأنه لا يقع في السنة إلا مرة فلا يشق قضاء، أما الصلاة فبخلاف ذلك. ليه؟ لأنها تتكرر كل يوم، ففيه في كل يوم 5 صلوات. فلو أن المرأة مثلا في العادة من 6 إلى 7 ليال تحيض، فمعنى ذلك أنها على الأقل عندها 30 صلاة عايزة تقضيها، فالشرع خفف في هذا لأنه يشق قضاؤه. وحيثما وجدت المشقة تجد التيسير، فالمشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة. لكن لا نقطع بأن الحكمة من هذا هو هذا فقط، ده أيضا ما أريد أن أؤكد عليه. إذا استطعنا أن نستنبط حكمة الشرع فلا ينبغي أن نحصرها فيما استطعنا أن نستنبطه، وإن كان من حيث المعنى الذي ذكره الشيخ صحيح لا غبار عليه مطلقا، ولكن وهو متوافق مع أصول الشريعة المعروفة، لكن لا نحصر الحكمة في هذا فقط، وإنما هناك حكم أخرى تظهر لمن بعدنا، تظهر لغيرنا، ظهرت ولا نعرفها، احتفظ الله بها. فمعنى ذلك إن المسألة لا تخضع أيضا للرأي. وهناك إن كنا فهمنا هنا معنى، هناك أشياء كثيرة، كما قال علي رضي الله عنه: لكان لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى من المسح على أعلاه، ولكن نحن نمسح على أعلى الخف ولا نمسح على أسفله. قال: ومر ذلك في كتاب الحيض في باب لا تقضي الحائض الصلاة. حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها. ابن أبي مريم هو سعيد ابن الحكم المعروف، المعروف بابن أبي مريم. حدثنا محمد في نسخة: أخبرنا محمد زيد أي ابن أسلم عن عياض أي ابن عبد الله ابن أبي صلح. لم تصلي ولم تصوم في نسخة: لا تصلي ولا تصوم. نقصان دينها في نسخة: من نقصان دينها. ومر الحديث في باب ترك الحائض الصوم. يبقى هنا الحائض تترك الصوم والصلاة وتقضي وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. باب من مات وعليه صوم، أي صام عنه وليه، يصوم عنه وليه، لأنه مات وعليه صوم. وقال الحسن أي البصري رحمه الله: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. في نسخة: في يوم واحد جاز. وكان عليه شهر كامل 30 يوم، فمات ولم يقضها، فجاء 30 من أوليائه وأقاربه فصاموا عنه في يوم واحد، صام 30 فسقط عنه كل ما كان عليه، ولو كان عليه 10 فصام 10 وهكذا. يعني معناها يجوز أن يصوم عنه أكثر من واحد ولو قضوها كلها في يوم واحد. لكن قال النووي: وهذا قياس مذهب الشافعي، وهذا قياس مذهب الشافعي، وظاهر أن هذا في صوم لم يجب فيه تتابع، يعني رمضان لا يجب فيه التتابع كما قلنا سابقا، لكن هناك من الصيام ما يجب فيه التتابع، مثل مثلا صيام كفارة الظهار، فده فيه صيام التتابع. ربنا قال: فصيام شهرين متتابعين. ومعنى أنهما شهرين متتابعين يعني ما ينفعش 60 واحد يصوموها في يوم واحد، لابد أن يقع الأول فالثاني فالثالث فالرابع وهكذا، فلا يتصور أن تكون إلا من واحد. حدثنا محمد بن خالد حدثنا محمد بن موسى ابن أعين حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. تابعه ابن وهب عن عمرو ورواه يحيى ابن أيوب عن ابن أبي جعفر. محمد بن خالد نسبة إلى جد له، وإلا فهو محمد بن يحيى ابن عبد الله بن خالد، محمد بن جعفر أي ابن الزبير ابن العوام. صام عنه وليه، يقول الشيخ: ولو بغير إذنه، فلا يشترط أن يأذن الميت في الصيام عنه، لا، لو جاء وليه بعد موته فصام عنه فيجزئه ذلك. قال: أو أجنبي، بإذن من الميت أو من الولي، إما إنه هو قريب للميت فلا يحتاج إلى الإذن، أو هو أجنبي فيحتاج إلى الإذن. ممن يأخذ الإذن؟ إما إنه أخذه من الميت قبل أن يموت، إنه استأذنه في ذلك فأذن له، أو من الولي نفسه والولي أذن له. وطالما أن الولي يملك أن يصوم بغير إذن الميت، فيملك أن يعطي الإذن للأجنبي أن يصوم عن ميته. قال: بأجرة أو بدونها، يعني يجوز أن الأجنبي ده يصوم بأجرة أو بغير إيه، أو بغير أجرة كذلك. وأيضا الولي ممكن يصوم بأجرة وممكن يصوم بغير أجرة. قال: وهذا نص الشافعي في القديم وصوبه النووي. هذا نص الشافعي في القديم، نعلم أن الشافعية له مذهبان، أو مذهبه مر بمرحلتين. مرحلة الأولى سموها المذهب القديم، وهي كل ما قاله قبل أن يدخل مصر، كل ما قاله وكل ما كتبه وكل ما أفتى به قبل أن يدخل مصر، فلما دخل مصر فصار له مذهب جديد، قال: وصوبه النووي، بل قال: يسن له ذلك، ونصه في الجديد عدم الجواز. قال النووي: وليس له حجة. إذن هنا اختلف قول الشافعي في مذهبه القديم ومذهبه الجديد. والإمام النووي هنا وكذلك الشيخ وافقه الشيخ زكريا على أن مذهب الشافعي الجديد يلغى والمذهب القديم يعمل به، ده على عكس القاعدة، أن الآخر ينسخ الأول، وهكذا قال الشافعي بشأن كل ما هو إيه، كل ما هو من القديم. قال: لا أحل لأحد أن يقول أو أن يفتي عني بشيء مما قلته قبل ذلك. يعني القديم كله ملغي عند الشافعي، كله نعم ملغي عند الشافعي، ويؤخذ بالجديد، إلا إذا صادم الجديد حديثا واستند القديم إلى حديث، يبقى هنا نلغي الجديد وناخد بالقديم. وهذا إيه ما فعله النووي رحمه الله. وهذه وصية الشافعي، قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا أنا قلت كلاما عكس الحديث فإيه، فاضربوا به عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيخ يقول إيه: قال النووي: وليس له حجة، يعني فيما قاله في الجديد، والحديث الوارد بالإطعام عنه ضعيف، ومع ضعفه فالإطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم. فإذا هنا رجح مذهب الشافعي القديم على الجديد بهذا الدليل، وهو إيه؟ من مات وعليه صيام صام عنه وليه، لأن الحديث صح، والشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهب. ومن هنا نجد أئمة الشافعية رحمهم الله يقدمون كثيرا من أقوال الشافعي الموجودة في المذهب القديم على المذهب الجديد، لأن الجديد اعتمد فيها على حديث ضعيف والقديم اعتمد على حديث قوي، فلذلك يلغون الجديد ويأخذون بالقديم، وهذا مما يعني يجهر على مئذنة بأن الشافعي والشافعية لا يأخذون بكلام الإمام ويتركون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا، هذا لا يقوله من فهم عن الأئمة ومن قرأ عن الأئمة ومن خبر كلام الأئمة، إنما هم يدورون مع الإيه؟ مع الدليل حيث دار، ولا تعارض المذهبية الدليل، بل ولا تحجز الإنسان عن الوصول إلى مرحلة الاجتهاد، كما قلنا سابقا في شأن مين؟ البخاري، هو كان حنفيا ثم تعلم المذاهب ثم صار إماما مجتهدا وهكذا. قال والحديث الوارد والمراد بالولي القريب على الصحيح عصبة كان أو وارثا أو غيرهما، إما كان عصبة أو كان من جملة الورثة يعني من الذكور الورثة الذكور، أو من الورثة عموما سواء كان ذكر أو أنثى، أو كان غيرهما حتى ولو ما كان شيء وارث، المهم يشمله درجة الإيه؟ القرابة فقط. قال تابعه ابن وهب، تابع مين؟ قال أي موسى، تابع موسى اللي هو موسى ابن أعين اللي هو قال إيه؟ قال ابنه محمد حدثني أبي، فتابعه من؟ تابعه ابن وهب عن عمرو بهذا الحديث. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى؟ قال سليمان. فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث، قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس. ويذكر عن أبي خالد حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة ابن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت. وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. وقال أبو حريز حدثنا عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما. قال الشيخ رحمه الله معاوية ابن عمر هو من شيوخ البخاري، روى عنه هنا وفي الصلاة والجهاد بواسطة وفي الجمعة بدونها. يبقى روى عنه هنا وفي الصلاة والجهاد بواسطة وفي الجمعة بدونها، يعني بدون هذه الإيه؟ بدون هذه الواسطة. إن هو قال هنا إيه؟ حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا معاوية، فمحمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري ومعاوية ابن عمرو أيضا هو معاوية ابن عمرو عفوا مش ابن عمر، هو شيخ الإيه؟ هو شيخ البخاري أيضا، لكن حدث عنه أحيانا بواسطة وأحيانا بغير واسطة، وهذا من أمانة البخاري. زائدة أي ابن قدامة قال في نسخة أنه قال جاء رجل قال لم يعرف اسمه أفأقضيه عنها في نسخة فأقضيه فقال نعم قال نعم فدين الله في نسخة نعم فدين الله نعم فدين الله هي دي النسخة اللي احنا قرأناها سليمان أي ابن مهران اللي هو مين الأعمش فقال في نسخة قال الحكم أي ابن عتيبة للتصغير وسلمة أي ابن كهيل قال أي الحكم وسلمة سمعت مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس قال حاصله مع ما قبله أن الأعمش اللي هو سليمان بن مهران سمع هذا الحديث من ثلاثة في مجلس واحد من مسلم البطين أولا عن سعيد بن جبير ثم من الحكم وسلمة عن مجاهد تبقى كده سمع من مين؟ من مسلم ومن الحكم ومن سلمة عن أبي خالد هو سليمان ابن حيان بمهملة للحاء مفتوحة فتحتية يعني بعدها ياء مشددة يحيى ابن سعيد وأبو معاوية هو محمد بن خازم خازم بمعجمتين عن سعيد أي ابن جبير كما في نسخة عبيد الله أي ابن عمرو ابن أبي أنيسة بضم الهمزة وفتح النون وسكون التحتية وبمهملة أنيسة ابن جبير ساقط من نسخة أبو حريز بفتح المهملة وكسر الراء وبزاي حريز أي عبد الله بن الحسين قاضي سجستان حدثنا في نسخة حدثني باب متى يحل فطر الصائم وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس باب متى يحل فطر الصائم أي بيان حل وقت فطره يعني متى يحل الوقت الذي يفطر فيه الصائم حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم الحميدي هو عبد الله بن الزبير سفيان أي ابن عيينة ها هنا الأول المشرق والثاني المغرب يبقى إذا أقبل الليل منها هنا من المشرق وأدبر النهار منها هنا من المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم يعني جاء الوقت الذي يفطر فيه الصائم حدثنا إسحاق الواسطي حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا فقال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله فلو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم خالد هو شيخ إسحاق قال أي ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن يزيد الطحان عن الشيباني هو أبو إسحاق سليمان ابن أبي سليمان غربت في نسخة غابت يا فلان وكان ينادي عليه النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان هو بلال لو أمسيت أي لتم صومك فجواب لو محذوف يبقى لو أمسيت ها لا تم صومك. فالجواب محذوف. قال أو هي للتمني فلا جواب لها، يعني أتمنى لو أنك أمسيت، يعني انتظر. نعم. قال ومر شرح حديثي الباب في باب الصوم في السفر. نعم، مر معنا شرح هذا الحديث، وقلنا إن اجدح لنا يعني معناها اخلط الايه، اخلط اللبن بال، اخلط اللبن بالماء او اخلط السويق بالماء حتى يفطروا. وهيأتي الآن ثانية. قال باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره. باب يفطر بما تيسر عليه، يعني له، بما تيسر له بالماء وغيره، في نسخة بما تيسر من الماء وغيره. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله لو أمسيت؟ قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله إن عليك نهارا؟ قال انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح، ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. عبد الواحد أي ابن زياد الشيباني، زاد في نسخة سليمان. انزل فاجدح لنا ظاهره أن الأمر لابن أبي أوفى وليس مرادا بل هو بلال، كما صرح به أبو داود في رواية بلفظ يا بلال انزل فاجدح لنا، فنزل في نسخة قال فنزل. فهنا الشيخ رحمه الله يعني أحب أن يخرج من الجدل حول من هو الذي قال له النبي ذلك، وأراد أن هو يعني ينفي أن يكون الذي قال، الذي قيل له ذلك هو سيدنا ابن أبي أوفى راوي الحديث، لأني ممكن يشتبه على أحد أنه هو. الشيخ يقول لا، ليس هو، إنما هو بلال، على أن سياق الحديث كما ذكرناه الآن لا يشتبه فيه ذلك، لأن ابن أبي أوفى قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا. لو فهم من هذا أنه عبد الله ابن أبي أوفى، نكمل الكلام، قال يا رسول الله لو أمسيت؟ قال، يبقى هو بين عبد الله بن أوفى، ما قالش قلت يا رسول الله، إنما قال، يبقى مقصود به شخص آخر. ولكن جميل أن الشيخ جمع رواية أبي داود في التصريح باسم بلال إلى هذا لنعرف أنه بلال رضي الله عنه. قال باب تعجيل الإفطار. باب تعجيل الإفطار أي سن تعجيله للصائم، فمن السنة أن يعجل الصائم بالإفطار. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. عن أبي حازم بمهملة وزاي هو سلمة ابن دينار، ما عجلوا الفطرة أي مدة تعجيلهم له. قال النووي وتعجيله مستحب ولا يكره تأخيره إلا لمن تعمده. وهنا النووي رحمه الله بهذه الكلمة يشير إلى قاعدة، فهو يقول هنا إن تعجيل الفطر مستحب، لكن لو أخر هل يكون مكروها؟ يقول لا، مش مكروه. إنسان تأخر إفطاره فتأخر لأجل ذلك ولم يعجل بالفطر، هل يعني يكره له ذلك؟ قال لا، لا يكره إلا لمن تعمده، إلا لمن تعمده ورأى أن الفضل فيه. يبقى هنا رغبت نفسه عن سنة النبي إيثارا لغيرها عليها، إن هو رأى الفضل في غير فعل النبي. هنا بس اللي إيه؟ يكره، إن هو رغبة عن السنة. بل قال العلماء في هذه الحالة إن هو يجب، إن هو يستحب له، يستحب وقد يجب عليه أن يرغم نفسه على فعل السنة علشان يعاند نفسه وهواه، يعاند نفسه وهواه. قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى قال لرجل انزل فاجدح لي اللي هو قلنا أن بلال قال لو انتظرت حتى تمسي قال انزل فاجدح لي إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. ودي فائدة جمع روايات الحديث، ففيها فائدة عظيمة جدا تظهر ما كان مخفيا ويعني تجلي ما كان يعني مشتبها وتحكم ما يمكن أن يعني يختلط على الإنسان. قال أبو بكر أي ابن عياش المغربي عن سليمان أي الشيباني عن ابن أبي أوفى هو عبد الله الصحابي رضوان الله عليه حتى أمسى أي دخل في المساء أي حتى أمسى حتى دخل في الإيه في المساء. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. إنسان صائم وغربت الشمس أو ظنها كذلك، جت عليها مثلا غمامة أو سحابة فأظلتها ففكر أن كده الشمس غربت فأفطر ثم طلعت الشمس، ما الذي يفعله؟ قال الشيخ أي لزمه القضاء وإن ظن الغروب، حتى ولو كان يظن أن الشمس غربت لكن الشمس طلع أنها ما غربتش وظهر التاني، يبقى في الحالة دي يلزمه القضاء. حدثني عبد الله بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم، كان فيه غيم فلذلك ظنوا أن المغرب إيه أن المغرب دخل ثم طلعت الشمس. قيل لهشام فأمروا بالقضاء، قال بد من القضاء بد من قضاء. وقال معمر سمعت هشاما يقول لا أدري أقضوا أم لا. أبو أسامة اللي هو شيخ شيخ البخاري هو حماد بن أسامة عن فاطمة أي بنت المنذر بنت أبي بكر زاد في نسخة الصديق، يعني عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، على عهد النبي في نسخة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل لهشام القائل هو أبو أسامة، أبو أسامة سأل هشام كما في أبي داود وغيره. قال فأمروا بالقضاء، قال بد من قضاء بد من قضاء أي أبد منه بتقدير همزة الاستفهام الإنكاري وهو بمعنى لا بد من القضاء، لا بد من الإيه من القضاء بمعنى أنه يجب عليهم الإيه القضاء كما في نسخ وروي عن جماعة عدم القضاء. يبقى كده فيه قولان للعلماء في هذه المسألة، بعضهم قال يقضي ولا بد والثاني قال لا يقضي. طيب على ما اعتمد الذين ذهبوا إلى عدم القضاء؟ قال جعلوه كمن أكل ناسيا ويفرق بأن النسيان معفو عنه لخبر رفع عن أمة الخطأ والنسيان وخبر من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه. الشيخ هنا يخطئ هذا القول ويقول لا لابد من القضاء. طب لماذا؟ قال لأن معتمد الذين قالوا إنه مثل القضاء مثل النسيان كلامهم فيه خطأ. إيه هو الخطأ؟ قال في فرق قياس مع الفرق، إن النسيان معفو عنه بأحاديث وأما الظن الخطأ مش معفو عنه، فيش أحاديث عندنا أو دليل يقول بأنه هو يعفى عن ذلك لأنه ظن خطأ ظن بين أنه إيه أنه خطأ. طيب ما الدليل على أن النسيان يعفى عنه؟ قال عندنا حديثين رفع عن أمة الخطأ والنسيان وكذلك خبر من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه. طب الظن لماذا لا يحمد؟ قال بخلاف الظن المخطئ إذ لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه، يبقى معناه أنه لا يعفى عنه وأنه هو يقضي يوما ما كان اليوم. بقي تنبيه فقط نبه إليه كذلك محقق الكتاب، وهو أن هذا الحديث بهذا النص الذي ذكره الشيخ رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هو حديث حسن في جملة رواياته، لكن هذا اللفظ لا يوجد في كتب الفقه، وإن كان طبعا الفقهاء والأصوليون يعني يتكلمون به دائما رفع عن أمة الخطأ والنسيان لا، إلا أنه بهذا اللفظ المذكور معروف مشهور ما هوش موجود في الكتب. طب اللي موجود في الكتب إيه؟ لفظين تانيين، رفع الله عن هذه الأمة ثلاثة الخطأ والنسيان ومستكره عليه، وفي لفظ تاني إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان. وعموما الحديث حديث حسن بمجموع طرقه وفي إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. طيب نتوقف هنا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.